الحمد لله الهادي ولا هادي سواه، وصلى الله وسلم على عبده ومصطفى وعلى آله وصحبه ومن والاه. حلقة جديدة، ارتباط جديد مع فضيلة العلامة الداعي والمفكر الإسلامي أبي بكر العدني بن علي المشهور، فأهلا وسهلا بكم.
حياكم الله، بارك الله فيكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم للمشاهدين التوفيق في أن نكون ممن يستمع القول فيتبع أحسن بإذنه سبحانه وتعالى.
برنامج المجهر يضع في كل حلقة أو يسلط الضوء في كل حلقة على حديث من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي هذه الحلقة نضع أو نسلط الضوء تحت المجهر على حديث من أحاديث الحبيب يقول فيه: لست أخشى عليكم الدجال، ولكني أخشى عليكم الأئمة المضلون. فتفضلوا سيدي في شرح هذا الحديث.
هذا الحديث الشريف أحد الأحاديث العظيمة التي تقرأ المستقبل من نبي وصفه الله سبحانه وتعالى بقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لن توزن رحمة النبي برحمة أحد من البشر. فهذه الرحمة من الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم كان حدها المطلوب البلاغ، أن يبلغ. بعد ذلك من أراد الله أن يدخله في واسع الرحمة يفهم ذلك ويستطلع ذلك وينتفع بذلك، ومن أراد الله له الفتنة فلن تملك له من الله شيئا. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، نسأل الله الحفظ والسلامة. بالطبع الموضوع عن الدجال والموضوع عن الأئمة المضلين موضوع حساس وموضوع في حد ذاته مهم جدا جدا، لأنه يمس قضية الإسلام ويمس قضية سلامة الديانة ويمس أيضا قضية تطور الحياة ويمس أيضا الآيات والدلالات والعلامات التي تشير إلى أن هناك عوامل في هذا العالم هي السبب التي يضعه الله سبحانه وتعالى ليبرز الطيب من الخبيث أو الخبيث من الطيب. هذه الأصول في معرفة مثل هذه الأحاديث، وللعلماء كلام كثير. وأحب أن أقول أن حديثنا في فقه التحولات لا علاقة له بكلام العلماء ولا اختلافهم، ما أكثر الكلام في كتب العلم وفي أحاديث أهل العلم، سواء كان ممن ينفي الدجال أو ممن يثبته أو ممن يؤمن بقضية أن هناك إما مضلون أو من يرد ذلك. هذا لا يعنينا، نحن نتحدث عن علم لم يبحث إلى الآن، لم يعطى حقه في البحث التقعيدي النصي. لذلك نقول أن هذا الحديث واحد من أحاديث الدجال. أحاديث الدجال ليست قليلة، منها ما هو صحيح ومنها ما هو حسن ومنها ما هو ضعيف ومنه هو مردود ومكذوب. لذلك نجمع الفكرة عن الدجال، هل هو حقيقة أم مجرد خيال؟ الجواب: الدجال حقيقة. المسألة الأخرى التي يتكلم الناس عن نماذج الحقيقة وشكلها وصورتها وزمنها وعواملها وما إلى ذلك مسألة خلاف، لكن الدجال حقيقة. ودائما المواضيع المتعلقة باليقينيات الكبرى ومنها العلم بعلامات الساعة مبنية على التجهيل ومبنية على الرمز. التجهيل بحيث أنك لا تستطيع أن تعرف الشيء صحته من عدم صحته. لماذا؟ لأن هذا من أصول هذا العلم. إذا كانت أصول علم الأصول أن يكون هناك برهان دليل وأن يكون هناك وضوح ولا تصح الأحاديث الضعيفة، وخاصة في مسائل الأوضاع، في مسائل الميراث، في مسائل العقائد، وهذا أمر شرعي. في فقه التحولات لا، إذا تريد أن تستدل فقه التحولات فقد تجد أكثر من حديث لكن وراءها هدف. فخذ الحديث باختلاف أقواله ورواياته وانظر الهدف البعيد، ماذا يجتمع منه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي يؤدي بعد ذلك إلى الوصول إلى حقيقة الموقع الذي يريده الرسول من هذا التنوع في الألفاظ وفي العبارات، مثل اختلاف في المهدي، مثل اختلاف في الدجال، مثل اختلاف في عيسى. عدنا مرة أخرى نقول أن الدجال حقيقة، وأن الذي ينفع الدجال بحيث أن الدجال ينجح في مشروعه ليس الدجال، الدجال مخلوق يؤدي دور كتبه الله عليه. المشروع الناجح الذي يؤديه الأئمة المضلون. الخيمة الإسلامية داخلها أكثر من عنصر له موقعه في الحياة، وهم الذين يسمون حملة قرار الحكم وحملة قرار العلم. هذا الموقع موقع خطير وحساس، فالدجال لا ينجح إلا بهؤلاء. إذا اختل توازن قرار الحكم، اختل توازن قرار العلم، هنا اخترق الدجال الموقع، وهناك ممكن نسميها مسلمات، واحد زائد واحد يساوي اثنين. مادام أنت سلكت هذا الطريق النتيجة بتكون كذا وكذا، أشبه ما تكون بالمعادلة الحسابية. إذا خرج الإنسان عن دائرة الحق إلى دائرة من دوائر الباطل، في هذه الحالة بدأ الإضلال. ولما يكون الكبار في المجتمع، الكبار في موقع الحكم، الكبار في موقع العلم، إذن كما جاء في بعض الروايات، إذا فسد اثنان فسد المجتمع كله، إذا فسد الحاكم وإذا فسد العالم. وما هو معروف في تفسير، ما هو في تفسير، في تأويل قول الله سبحانه وتعالى في سورة الناس: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الصدور هنا ليس الصدور، الصدور موقع القلب، ولكن الصدور الوجهاء، وجهاء القوم. يدخل في هذا المعنى كيف نفهم الأئمة المضلون الذين يكون صدور الناس. أما أن يكون صدور الناس من حيث مظهرهم في الواقع، وإما أن يكون صدور الناس الذين يحفظون سر العلم وسر القرار، فيتصرفون تصرف الخطأ أو الحيلة أو الخداع أو غير ذلك، فتكون هنا الفتنة الخطيرة، وهي تحقيق مشروع فتنة الدجال في الأرض. الذين أنكروا الدجال لم يقرأوا فقه التحولات. نعم، قرأوا علامات الساعة، وما أكثر من يقرأ علامات الساعة. وبين الحين والحين نحن نرى الآن في القنوات ناس يخصصون عبارة عن برامج لعلامات الساعة، وربما يشهد الناس هذا البرنامج يعتبره مثل غيره، وأنها ظاهرة برزت الآن في المجتمع في آخر الزمان، كل الناس تتكلم عن علامات الساعة. لا بس، العلم مفتوح والباب مفتوح، لكن نحن نقول حسب إدراكنا وعلمنا أننا لا نتكلم عن علامات الساعة، نحن نتكلم عن قواعد العلم بعلامات الساعة، نحن نتكلم عن قواعد القراءة النصية لمضلات الفتن، وأن نريد أن نكون أكثر وضوح في معرفة هذا العلم المسكوت عنه، الذي هو لا زال علما غامض كغموض الدجال. الدجال شخصية غامضة، إذن فقه التحولات لا زال الآن فقه غامض، لن يمكن أن نعرف هذه الشخصية إلا إذا كشفنا عن حقائق هذا العلم، لكن نعرف من هو الدجال. وأما كل ما رأينا الناس يتكلمون عن الدجال، منهم من يصدق ومنهم من يكذب، ويأتي بعض العلماء وللأسف ولهم مقامهم ولهم قدرهم، فيتندر على العلماء الذي يقولون بأن الدجال صحيح وينكتون عليهم حتى فوق المنابر. من هؤلاء؟ هذا يدلك على أنهم وقعوا فريسة لمفهوم الفتن المضلة وهم لا يعلمون، وغالب من يتصرف هذا التصرف من المسلمين لا يعلم، وقد يعذره الله بجهله، وأنه أشبه ما يكون بالأمي في أن يتعرف على حقائق النصوص. إذن الدجال حقيقة، والدجال مشروعه ينجح بالأئمة المضلين، والأئمة المضلون هم الذين يحملون قرار الحكم أو قرار العلم فينخدعون ويخدعون في أي مجتمع من المجتمعات. ولذلك ركز الإسلام منذ البداية على قضية القرار، فأكد النبي عليه الصلاة والسلام أن الخلافة التي هي تحمل معنى الإرث الصحيح لقرار الحكم وقرار العلم إلى حد ما سليمة، الخلافة بعد 30 عاما، دلالة على سلامتها. هذا كلام عن قرار الحكم وكلام عن قرار العلم. ثم ملك عضوض، إذن كلمة ملك عضوض ينتقل فيها أسلوب قرار الحكم وأسلوب قرار العلم إلى أسلوب آخر. فإذا انتقل هذا الأسلوب، ضوابط شرعية داخل أحاديث النبي وداخل سلوك أهل الله وداخل سلوك أهل البيت وضمن سلوك العقلاء ممن يعتمد عليهم في مفهوم الإمامة الشرعية، وإذا بهم يبينون كيف نتصرف إذا انتقلت الأمة من الملك من الحكم الخلافي إلى الملك العضوض، يعني بمعنى يحصل نوع أنواع التغير يتناسب مع الموقف. وهذا الانحدارات هي التي أدت إلى ظهور مفهوم الأئمة المضلون. وبالطبع عندما يتكلم الإنسان في هذا الباب يجب ألا يذكر أفراد ولا يتعرض لجهات ولا يتكلم عن أنظمة، فإن هذا من الإسفاف. أدب الإسلام يقتضي أن تسمع الناس جميعا كما كان النبي يقول ما بال أقوام. بعد ذلك الله تعالى جعل للبشرية مدركات، لأنك عندما تكشف حقيقة إنسان أو حقيقة جهة أو حقيقة مجتمع وتتكلم بالواضح أنت تكشف أسرار الله في خلقه، ثم أنت تفتح لنفسك ولغيرك باب من أبواب التصادم الإسلام في غنى عنها. لأنه حتى الآن لما أتكلم لو أن أحدا فهم الموضوع على غير ما أريد سيضرني ذلك ولن يعود علي بعائد ولا على الإسلام. إذن أريد أن أطمن السامع والمشاهد أن هذا الكلام الذي نقوله إنما هو من باب التنبيه ليهلك من هلك عن بينة وحيا من حيا عن بينة. إذا رأى من يرى ويسمع أنه فعلا خطورة الأئمة المضلين هي الذي أبلغتنا إلى هذه الحالة، نسأل أنفسنا كيف ندلهم وهم أئمة على طريق الحق يأخذوا منها نصيب. فإن التوبة مفتوحة، حاكم سيتوب أهلا وسهلا، عالم يريد أن يتوب أهلا وسهلا، كل من يريد أن يرجع إلى الله. والرجوع إلى الله ليس المقصود منه أن يحمل المسبحة وينام في المسجد. الرجوع إلى الله كما جاهد في خدمة مشروع الدجال يجب أن يجاهد في مشروع النبي محمد، وهو إصلاح ذات البين، إصلاح المجتمع، سد الثغرات الشيطانية التي يدخل منها إبليس وأثار إبليس، أما في الحكم وإما في العلم وإما في القرار وإما في الاقتصاد وإما في السياسة وإما في الاجتماع وإما في التربية أو في التعليم أو في الإعلام أو في غيرها. هذه المنافذ الذي هي مداخل مفهوم الأئمة المضلون التي تبلغ وتفسد الشعوب وتفسد الأمم. كيف يعمل الإنسان على أن يعالج هذه المسألة ويأخذ بطريقة أخرى حتى ينال من ربه الثواب قبل وفاته؟ فليس هناك قرار بأن الأئمة المضلون فلان وفلان، لكن العلامات والدلالات تقتضي الانتباه. إذن نختم حديثنا بأن الدجال حقيقة، وأن خطورة الدجال ليس في ذاته. لست أخشى عليكم الدجال، ولكن أخشى عليكم الأئمة المضلون، وهم الذين يضعون قواعد المدرسة الدجالية في الأرض، سواء كان في الاقتصاد أو في الاجتماع أو ما أشير إليها من المسميات. فهذه هي الخطورة التي يخاف منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها تكون السبب في انحرافات المجتمعات العربية والإسلامية في آخر الزمان. ونسأل الله الحفظ والسلامة.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجينا من هذه الفتنة، وقد يحصل بالوقاية من هذه الفتنة الذكر والدعاء، وكذلك أوائل أو أواخر سورة الكهف. فتوجه سيدي بالدعاء.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم قنا فتنة الدجال وفتنة المحيا وفتنة الممات وكل فتنة ظاهرة أو باطنة، واحفظنا واحفظ بلاد المسلمين من كل علة ومن كل زلة ومن الفتن المضلة، واجعلنا من عبادك المحفوظين في أقوالهم وأفعالهم ونياتهم وأمالهم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.